بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم، كربلاء إن كان عندك عبرة تجريها، فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مصارع فتية. ما بلت الأكباد من جاريها، يا ولقد مررت على منازل عترة. ثقل النبوة كان ألقي فيها، يا فبكيت لما خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. يا وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، يا تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. يا ماذا تنادي هذه نساؤك من يكون إذا سرت، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها، ومن حاديه أيسوقها. يا زجر بضرب متونه، والشمر يحدوها بسب أبيه. عجبا لها بالأمس أنت تصونه، واليوم آل أمية تبديه. خويا ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني زجر وخي ولا ليباروني أنا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا أهل الحمية ما تجوني ومن يد الأعادي تخلصوني ومن يد الأعادي تخايا يلصوني لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غن من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد الآية الكريمة أشارت إلى وجوب الخمس كفريضة وأيضا أشارت إلى ارتباط تأدية هذه الفريضة المباركة بالإيمان واعلموا أنما غنمتم إلى أن يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا فإذا الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بكتابه المنزل والإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء مقتضى ذلك هو العمل بشريعة النبي بشرع الله تبارك وتعالى بالأحكام بالواجبات وإلا بمجرد الإيمان فإنه إذا لم يستتبع العمل لا فائدة منه وكذلك أيضا العمل من دون الإيمان لا فائدة منه فلهذا هم مرتبطان مع بعضهما البعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإلا إيمان بغير عمل أو عمل بلا إيمان لا معنى له فإذا إيماننا بالله تبارك وتعالى ويقيننا بأنه الواحد الأحد ومن له حق التشريع معنى ذلك أننا نؤمن بجميع الواجبات وجميع المحرمات ولا نفرق بين واجب وواجب آخر في التأدية كلاهما لا فرق بين وجوب الصلاة وبين وجوب الخمس ولهذا تلاحظون أن الزكاة والصلاة اقترنتا معا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في جميع الآيات تقريبا أغلبها التي جاءت فيها الصلاة والدعوة لإقامتها كذلك هي بالنسبة إلى الزكاة وأشرنا سابقا إلى أن الزكاة من مفرداتها ومن مصاديقها الخمس الشرعي وصلنا إلى مجموعة من المسائل سؤالنا هذه الليلة إذا كانت الواجبات هذه مكلف بها الإنسان البالغ العاقل فإذا كان الإنسان صغيرا وكانت لديه مجموعة من الفوائد والأرباح وحصل على إما من تجارات وإما على بعض الآراء من هدايا أو ما شابه ففي هذه الحالة هل يجب عليه أيضا الخمس وهل أنه هذا الوجوب هو وجوب تكليفي أم وجوب وضعي الفرق بين الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي إخواني التكاليف مثل هذه يجب عليك إقامة الصلاة يجب عليك تأدية الخمس ولكن التكليف أو الواجبات الوضعية والتكاليف الوضعية هي المرتبطة بالصحة والفساد، نستطيع أن نلخصها كذا: ما يرتبط بحرمة ووجوب واستحباب وكراهة، هذه يسموها تكاليف وقسموها إلى 5 مع المباح، وما يكون فقط يرتبط بالصحة والفساد، يقولون الصلاة صحيحة أو الصلاة باطلة يعني تحتاج إلى إعادة، فهذا أيضا بطلان الصلاة، أيضا أنت تسأل عن حكمها، فيما لو مثلا صليت ناسيا للطهارة هل تصح الصلاة؟ يقولون لك الصلاة باطلة، تقول هذا حكم من الأحكام، كما أن الصلاة واجبة حكم من الأحكام، الصلاة باطلة أيضا ماذا؟ حكم من الأحكام. الصلاة بوضوء صحيح لو شككت فيها بعد الانتهاء منها ما هو حكمها؟ يقولون صحيحة محكومة بالصحة، إذن الصحة أصبحت حكم شرعي والبطلان أيضا حكم شرعي. فإذا وجوب الصلاة حكم وبطلان الصلاة وصحة الصلاة حكم أيضا آخر، ما الفرق بينهما؟ يقولون الحكم الأول وجوب تكليفي، يعني أنا واجب علي أن أقوم بالصلاة وأن أؤدي الصلاة، لكن بالنسبة إلى الحكم الثاني حكم وضعي، قاعد يحكم إلي على العمل الذي قمت به هل هو صحيح أو فاسد، ولكنه في حد ذاته نفس هذا الحكم لا يدعوني لامتثال شيء، نعم هو بعد ذلك يكون لي، يكون موضوعا لحكم تكليفي آخر، لأن الصلاة الباطلة حكم آخر موجود في الشريعة تجب إعادتها، فإذا تجب إعادتها حكم تكليفي آخر مثل وجوب الصلاة ووجوب تأديتها في أول الأمر. هذا المتوسط بينهما وهو أن الصلاة باطلة يسمونه حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي آخر يأتي بعد ذلك. نأتي الآن نطبق هذا الكلام بالنسبة إلى وجوب الخمس ووجوبه على الصغار، هل هو واجب عليهم أم حق موجود في ماذا؟ في أموالهم. بما أن الإنسان الصغير غير مكلف فلا يمكن أن يتصور يتوجه إليه أمر، لأن هذا يتنافى تماما مع أنه غير مكلف، ثم تفرض تكاليف معينة في الشريعة، فإما أن تقول أنه غير مكلف مطلقا يعني في جميع أبواب الفقه، وإما أن تفصل تقول دش مكلف به وذاك الشيء الآخر غير مكلف به، أو أنه مكلف في كل شيء، لا أحد يقول بأنه مكلف بكل شيء، فإذا لابد أن نأتي بهذه التكاليف التي تكون متوسطة بحيث أنه مطلوب مني شيء أو غير مطلوب منه. هنا خلاف بين الفقهاء في موضوع الخمس على الصبي والصغير الغير بالغ. قال السيد السيستاني دام ظله أنه يجب على الولي أن يخرج الخمس من أموال الصغير الغير بالغ. إذن وجوب موجود في نفس هذه الأموال، بعبارة أخرى حكم وضعي يعني تعلق الخمس بهذه الأموال، هذا يسموه حكم وضعي إذا تعلق الخمس بالأموال، لكن من الذي يجب عليه أن يؤديها؟ بما أن الصغير الغير بالغ ما يتوجه له أحكام تكليفية، فوليه المسؤول عن أمواله أبوه مثلا، هذا المسؤول عن أمواله يجب على هذا الولي أن يخرج ماذا؟ الخمس من مال ذلك الصبي. إذن فهمنا أن وجوب الخمس في أموال الصبي واجب وضعي في نفس الأموال، ويجب ليس على الصبي على رأي السيد السيستاني، وإنما يجب على الولي. أنت الآن عندك طفل صغير وعنده تجارات أو عنده أرباح، بما أنك تقلد السيد السيستاني عنده مثلا هدايا، عنده خرجية، عنده أي شيء، مثلا واحد طفل معوق لا سمح الله يدخل عليه مثلا من ضمان من تأمينات من كذا، إذن عنده أشياء تدخل عليه، فهل يجب على هذا الخمس أو لا؟ يقول السيد السيستاني إيه، أمواله دي متعلق بهالخمس، منه اللي واجب عليه يدفعها أو يطلعها؟ واجب على الولي أن يخرج من نفس أموال الطفل خمسها في كل ماذا؟ في كل عام. إذن عرفنا هذا رأي السيد السيستاني، لعلها يمكن دي غايبة عن كثير من الناس،
يتصوروا أن صغير إذا طفل مو مكلف مو واجب عليه الصلاة، تو أبو شهر شهرين مو واجب عليه الصلاة قطعا، ما يعني ما في شيء أصلا مؤهل لأن يخاطب، غير مكلف، ولكن يتصورون أن كل شيء أيضا غير مكلف به ولي هذا الطفل، بينما الخمس من الأمور الواجبة التي يجب على الولي أن يخرجها من أموال الطفل. على فرض أن طفل من الأطفال، صبي من الصبيان، لم يخرج عنه والده الخمس، بعدين إذا بلغ وموجود الأموال وموجود الأرباح واجب عليه بعد ذلك ماذا؟ يطلعهم إذا كانت موجودة نفس الأموال. ما هي موجودة خلاص انتفت وانتهت المشكلة، ذاك ذمته كانت مشغولة الولي من ناحية تكليفية، أصبحت ذمته مشغولة، يعني ارتكب ذنب عندما لم يؤدي الخمس. بالنسبة إلى السيد القائد رأيه في هذا الأمر أنه فعلا لا يجب لا على الطفل لا على الصبي زي ما يقول بقية الفقهاء، وأيضا لا يجب على الولي، مو مثل السيد السستاني يقول يجب على الأب أن يخرج الخمس من أموال الصبي، لا، يقول لا الأب ولا الابن واجب عليهم. نعم إن كبر وبلغ الصبي وكانت الأموال ذيك الأرباح موجودة، نعم في هذه الحالة عليه أن يخرج خمسه، أما إذا صرفت كما هو العادة صرفت هذه الأموال في هذه الحالة لا يجب. بما أن السيد القائد يقول لا خمسة في الهدية، فإذا في هذه الحالة ما بنتصور وجوب الخمس في أموال الصبي بعد بلوغه إلا إذا كانت هناك تجارات، حتى لو هدايا خطيرة باشر إليها حالي. لو فرضا مثلا الطفل عنده مثلا أسهم يوم من الأيام، ولهذا يلتفت الواحد لما يكتتب بالأسهم أو بأسماء الموجودين في البطاقة حق هذا إلى الأسماء، فلازم أنا أراعي أيضا. لو أنا اكتتبت مثلا إلى أبنائي ونمت الأموال، يعني فيها نوع من التجارة، إذن في أرباح، كأن أنا قاعد أتاجر بأموال ابني، أرباحها أيضا لابني. في هذه الحالة إذا بلغ والأرباح موجودة عليه أن يخرج خمسه. أما إذا كان لا خرجية من تأمينات من كذا مثلا من ضمان، في هذه الحالة لا يجب. أيضا إذا كان الأب يجمع لولده مثل الصناديق دي الآن الموجودة في البنوك، بحيث أن كل طفل مثلا أفتح الحساب للمستقبل وأوضع فيها الأموال وأنا قاصد أملك الولد، في هذه الحالة لا يجب عليه الخمس على رأي السيد القائد، باعتبارها ما هي من تجارة وإنما حصل عليها عطية من أبيه أو هدية. ما أشار إليه أخونا الأستاذ هاني بالنسبة إلى الهدية الخطيرة والحقيرة، التفصيل هذا في المهدي، يعني أنا الآن بقدم لك هدية، يقولوا هدي فصل فيها السيد، بعض الفتاوى عنده يقول الهدية ما فيها خمس مطلقا، لكن بعض الاستفتاءات مثل ما هو موجود في أجوبة الاستفتاءات في تفصيل. إذا كانت الهدية الكلام عني أنا بما أنني مهدي، اجد التفصيل إذا كانت خطيرة أو حقيرة. أما إذا كان المهدى إلي حتى لو كانت خطيرة لا يجب فيها الخمس، أنا أهديتك أرض كبيرة مساحتها 1000 متر هنيئا لك فيها، ما يجب عليك فيها الخمس. لكن أنا الحين إلا بهدي أرض بهالمساحة، يقولوا ما يناسبك يا فلان أنت تطلع كذي من أموالك وتهدي، أنا أساسا عندي كذي حتى أعطي، لكن لو فرضا عندي كذي مثلا، يقولوا ما يناسب شأنك وكذا، هذا شيء كبير، زين في هذه الحالة وش أسوي؟ يقولوا إذن عليك أن تدفع خمس هذا الشيء الخطير الذي قدمته هدية للآخرين. هذا إذا لم يكن فرار من الخمس، لكن إذا كان فرار من الخمس ارتكبت محرم لا يجوز، وأيضا يجب فيها الخمس أيضا. فلهذا ده ما يحصل مثلا بين بعض الأشخاص، مثلا يقولون لما يجي قريب خمسي أنا أريد لا يتعلق الخمس بهذه الأموال، الآن أرض أو ناقد أو غيره، فوش أسوي؟ رايح أقدم هدية لزوجتي لأخي لأمي لأبي كذا حتى على أساس يخرج من ظاهر ملكي. يقولون إن كان بهدف الفرار من الخمس لا يجوز ويجب فيه الخمس، ولكن إذا كان قاصده الرجال بصدق نية يقول في النتيجة هذه موجودة الأموال عند أهلي عند أخي إليهم، حتى لو قالوا ما يعطوني ولا قرش منهم أنا قابل في النتيجة أريد أهلي، وبنيته الله أعلم بتلك النية، بل الإنسان على نفسه ماذا بصيرة، فكل إنسان يعرف نيته وحقيقته. إذن بالنسبة إلى الهدية الخطيرة والحقيرة هذا التفصيل بالنسبة إلى المهدي أنه إذا كانت هديته كذا وكذا، أما المهدى إليه فعليكم السلام، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن على رأي سماحة السيد القائد أنه لا يجب الخمس في أموال الصبي إذا لم تكن من تجارات ولم تكن من تكسب، وحتى وإن كانت من تكسب فلا يجب لا عليه هو لأنه غير مكلف، ولا يجب أيضا على ماذا على الولي، وإنما يجب عليه هو إذا بلغ، وشرط أيضا كانت نفس الأموال هذه موجودة، وإلا إذا صرفها في هذه الحالة لا يجب. سؤال آخر حتى نختم المسائل المتعلقة بالخمس المرتبطة بهالليلة، بالنسبة إلى الزوجة التي ليست لديها وظيفة وأيضا تجتمع عندها مجموعة من الأموال من زوجها من مثلا من أشياء معينة حافز وغير هذه المهم أشياء بدون عمل، إذا كانت من دون أي تجارة أو أي عمل فعليها الخمس على رأي السيد السيستاني، وعلى رأي السيد القائد لا يوجد عليها ماذا خمس، لا توجد أي وظيفة شرعية بالنسبة لها إذا كانت من غير وظيفة وعمل وتجارة. نأتي بالنسبة إلى رأي السيستاني وتفصيلات الأمر في الموضوع، تارة تكون هذه بما أنه ذكرنا سابقا من ليست له مهنة وحدثت بالنسبة إليه أرباح وفوائد، رأس السنة شلون يخليها؟ يخليها أول حصول الربح، هذه المرأة مثلا حصل لها ربح فتستطيع تخلي لكل هدية وكل عطية وكل خرجية يعطيها زوجها يتخلي لها ماذا؟ سنة خاصة، فتستطيع في هذه الحالة تقول أنا عطاني زوجي مثلا في التاريخ الفلاني، أغلب الأحيان وأغلب الظن إن هذه بتنخرج بعد كم من يوم، معنى ذلك ما بتقعد إلى فترة طويلة بتدور عليها السنة وبتجمعها، إذا فرضنا كانت إنها بالفعل تصرفها خلال أقل من السنة وما يحول عليها الحول وهي موجودة ما يحتاج يسوي لها دفتر خمس هالمرة ولا شيء، إذا كان لا تبقى عدها وتجمعها وتوفرها ويمر عليها السنة، نعم في هذه الحالة بإمكانها أن تجعل لكل ربح حاصل أن تجعل له سنة مستقلة، اليوم عطوني كذا تكتب مثلا وتدون إنه هذه في التاريخ الفلاني، إذا مر هالتاريخ هذا وهو ما زال ده المبلغ موجود أو شيء منه موجود يتخرج خمسة غيره، لكن إلا بعد شهر جاهه وبعده لحد الآن ما تجي سنته مواجب تخميسه إذا كان موجود. إن شاء الله المسألة واضحة، صلوا على محمد وآل محمد. الفقرة التي وصلنا إليها في دعاء أبي حمزة، أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمعت. أدعوك يا ربي راهبا راغبا، الرهبة الخوف الخشية، والرغبة هي الطمع، فالإمام عليه السلام يعلمنا أنني أدعوك يا ربي بين أمرين، بين الخوف الخشية والطمع من جهة أخرى، فأنا خائف بسبب تقصيري، خائف بسبب أعمالي، وفي نفس الوقت طامع في عفوك ورحمتك، وهذه من صفات بيوت الأنبياء. نلاحظ في الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصة زكريا عليه السلام قالت هكذا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن يدعوننا رغبا ورهبا، وإهني جاء بضمير الجمع. إذن المفروض العائلة بكاملها، البيت النبوي لزكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كانت هذه هي حالتهم. والفعل يقول كانوا، إذن هناك ديمومة ومداومة على هذا الأمر. فإذا بيوت الأنبياء يكشف لنا أو تكشف لنا هذه الآية أن بيوت الأنبياء دعاؤهم الرغبة والرهبة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا علمنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في رواية عن الإمام الصادق يقول: الخائف من لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به. هذا الراهب إلا ما خلت لشيء الرهبة حتى صار ما بقى عنده حتى اللسان يستطيع أن يتكلم به. فإذا أدعوك يا ربي بلسان أخرسه ذنبه كما مر علينا في الفقرات السابقة. السؤال هنا والدعاء من الله إلى الله سبحانه وتعالى بلسان قد أخرسته الذنوب فلا يستطيع أن يتكلم. بعد ذلك يقول: راجيا خائفا. الرجاء والخوف، الخوف والرجاء عنصران ونوران وجناحان يطير بهما الإنسان المؤمن في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يتخذ أحدهما دون الآخر أو أن تتجلى آثار أحدهما على نفسه دون الآخر، بل لا بد أن يكون بين الأمرين: خوف مما جنى ومما صنع ومما اقترفت يداه، وأيضا في نفس الوقت لا ييأس وإنما يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. لكن لا تصيبه حالة الإطمئنان والركون أنه لا يحاسب بذنبه، وهذا ما فهمناه من كلامنا في الليلة السابقة عندما تحدثنا عن المعصوم كيف ينظر إلى الذنوب. من ضمن الحالات هي هذه: لا يأمن مكر الله، لأنه مرت علينا سابقا آية إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مضمون الآية. فإذا لا يأمن الإنسان المؤمن مكر الله. لعل الإنسان الآن في صلاح ولكن الأمور بخواتمها وبعواقبها، فلا يعلم الإنسان ما هي عاقبته، وإنما لا بد أن يعيش بين حالتي الخوف والرجاء. عندنا رواية جميلة عن الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما كان في وصية لقمان. ترى إخواني وصايا لقمان الحكيم وصايا كثيرة، ليست فقط التي وردت في القرآن. ما ورد في القرآن من وصايا جزء، وجاءت بعض الوصايا على لسان الأئمة عليهم السلام. هذه من ضمن الأمور. فهنا هذا الراوي يسأل الإمام عليه السلام، فقال الإمام الصادق عليه السلام: كان فيها الأعاجيب، وبدأ يشرح من الأعاجيب التي فيها. وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة، لو جئته ببر الثقلين لعذبك. خاف من الله خيفة متميزة. ما المميز فيها؟ أنك فيها لو جئت ببر الثقلين، يعني لو كنت بارا صالحا مقيما للحقوق مؤديا للواجبات ما عندك أي مشكلة قصرت فيها تماما، مع ذلك خاف أنك ماذا؟ خف أنك تعذب. فإذا هذه مستوى راقي جدا من الخشية والخوف من الله. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الخوف. ولكن في الطرف الثاني الذي قلنا لابد أن تتوازن الكفتان معا: وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لغفرها لك. فأصير وسط، لو أنا جايب كل أعمال الخير ما مقصر في واجب من الواجبات، لكن أنا في هذه الحالة خايف أن يعذبني ربي، ولكن في الطرف الآخر لو جئت بماذا؟ بكل سيئات الثقلين، لكن مع ذلك عندي رجاء إن الله سبحانه وتعالى يرحمني ويعفو عني. دي الحالة من الخوف والرجاء المتوسطة والوسط بين الأمرين هي التي أرادها إمامنا زين العابدين عليه السلام. بعد ذلك يقول الإمام الصادق: كان أبي يقول، يعني الإمام الباقر، إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا، يعني كلاهما بنفس المستوى. إذن كل مؤمن عنده، ترى ما يحتاج الواحد يكلف حاله، كل مؤمن في فطرته، في داخل قلبه، في روحه، في نفسه، هالنوران موجودان. غاية ما في الأمر يريد له يلتفت، ينميها، تنميتها بمثل أدعية أهل البيت عليهم السلام. تقرأ أنت رواية لأهل البيت، أصيبك الإطمئنان، أصيبك الأمل بالله سبحانه وتعالى، تنفر من القنوط، اليأس الموجود عندك تتخلص منه بسبب دعاء أو بسبب رواية. أيضا في نفس الوقت تقرأ آية، تقرأ رواية تذكرك بالآخرة، لا تهون عليك مصائب الآخرة مثل ما يصور البعض، يقول إذا كانت العقوبة بالنار في هذه الحالة نقطعها، إذا كانت فترة بسيطة ثم يخلصوننا ويودوننا إلى الجنة. إذن القضية زي ما سمعنا من الأئمة عليهم السلام، شيعي ما يخلد في النار، إنسان مؤمن موحد ما يخلد في النار، يوم من الأيام بيرفع عنه العذاب، نصبر على هالفترة هذه وتنقضي. واحد لحظة من اللحظات يمكن زفرة من زفير جهنم ما يستطيع يتحملها، فكيف بأن يبات لحظات معينة في تلك النار؟ فإذن إذا خوف نفسه أيضا بهذا المستوى ورغب نفسه أيضا بهذا المستوى، فإنه في هذه الحالة يعيش حالة الاستقرار والإطمئنان. أيضا عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، أورد إلينا وروى إلينا روايتين، رواية عن أبي عبد الله الصادق ورواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. في الرواية الأولى عن الإمام الصادق قال له: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصي، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. لا تتجرأ بالرجاء على المعصية، ترجو وترجو تأمل المغفرة بحيث إنه تتجرأ على المعاصي، لا مو بهالمستوى، خلي عندك رجاء لكن يحفظك إلى حد المعصية ما تقع فيها. وفي نفس الوقت خف الله خوفا لا يوصلك إلى اليأس والقنوط من ماذا؟ من رحمته. فإذا عاش الإنسان المؤمن بين هذين، حتى لو مرت عليه البلايا بشتى أنواعها، أمراض، هموم، فقر، أي شيء، يعيش بين هذين الأمرين بأمل الله تبارك وتعالى. أما رواية أبي حمزة رضوان الله عليه عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ألا إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله حظا أعظمكم فيما عند الله رغبا. هذه يدعونه رغبا ورهبا، وأيضا راهبا راغبا، أشارت إليه هذه الرواية. وإن أعظمكم عند الله حظا أعظمكم فيما عند الله رغبا، وإن أنجى الناس، يعني أكثر الناس نجاة من عذاب الله، أشدهم لله خشية. فإذا اللي يحصل على عظيم الثواب هو الأكثر رغبة، واللي يفر ويتخلص من أليم العقاب هو أشد الناس خشية، لأنه إذا خشي ابتعد، وإذا رغب في الشيء انطلق له، فسيعيش بين حالة الانطلاق للأعمال الخيرة والابتعاد عن المعاصي. وهذه الحالة كانت موجودة أيضا في الحر بن يزيد الرياحي في يوم عاشوراء. والحر بن يزيد الرياحي هو الذي جعجع بضعينة الإمام الحسين عليه السلام، يقال أنه عندما أعطاه عمر بن سعد أو عبيد الله بن زياد الأمر بأن ينطلق إلى الحسين إلى كربلاء، بعض الرواة ينقلون أنه خرج من القصر فسمع هاتفا يهتف من خلفه ويقول له أبشر يا حر. يقول في ذيك اللحظة أنا ما عندي يعني مسألة أن أقف مع الإمام الحسين أو أن أكون ناصر للإمام الحسين، ما كانت في ذهنه في قلبه في مخططه تماما، بل بالعكس والآن ذاهب لكي يعطل جيش الإمام الحسين ومسير الإمام الحسين. فخاطب نفسه لأي شيء أبشر وأبشر وأنا منطلق لمواجهة الإمام الحسين أو التضييق على الإمام الحسين. إذا لم يلتفت إلى هذه الإشارة فواصل طريقه. لكن الاختيار الإلهي يأتي هنا، إحنا أولياء الله لا نعلم، يعني قد مما أخفى الله الأمور التي أخفاها الله في أشياء أخفى أولياءه بين عباده، فلعل الولي موجود بين العباد ومحسوب ضمن مثلا السيئين أو المنحرفين أو الفساق أو الكفار، وإذا به شخص آخر. يقال يوم من الأيام في معركة بدر النبي صلى الله عليه وآله كان انضم إياهم واحد من المشركين، هذا شافوه المسلمون رأوه يبلو بلاء حسنا وقتل من المشركين مقتلة عظيمة إلى أن أصيب في المعركة وسقط، نادى القوم فلان قد قتل واستشهد ووصل إلى الجنان، جاء الخبر إلى رسول الله فقال إلى النار. تعجب القوم، هذا الآن تغيرت حاله وانضم إلينا وأصبح شهيد. اتضح أن الرجال بالفعل ما فارقت روحه الحياة وإنما أصيب بجرح، تأذى من هذا الجرح أذية شديدة ثم لم يتحمل أخذ السيف وطعن نفسه وقتل نفسه. ففي هذه الحالة تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وآله أن عاقبة هذا الشخص لا يغركم ظاهره، الأمور بعواقبها وبخواتيمها، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. فهذا الحر ابن يزيد إشارة من هاتف الله أعلم ما نوعه، فهذا الهاتف يشير إليه إلى بشارة هو لم يلتفت لها. وأيضا عندما كان مع ركب الإمام الحسين تلاحظون أن الحر حسب ما ينقل الرواة ما صدرت مني صدر منه شيء من سوء الأدب في كلامه مع الإمام الحسين، حتى صلاة الجماعة أيضا صلى مع الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا في يوم عاشوراء ارتعدت فرائصه. يقول له أحدهم لو سئلت من هو أشجع العرب ما عدوتك، فما بالك، ما الذي أراه منك؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة بدلا. هنا في هذه الحالة حرك لجام فرسه وانطلق إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام وهو يقول جئتك يا ابن رسول الله تائبا فهل لي من توبة؟ قال بلى يتوب الله عليك. هذه توبة نصوحة، ما هي إلا دقائق لحظات وإذا بالحر صريعا بين يدي أبي عبد الله الحسين، فهنيئا له الشهادة. ينقل أصحاب التاريخ يقولوا إن الشاه إسماعيل الصفوي لما جاء إلى بغداد وأصبحت تحت إدارته وملكه، يقولون زار الإمام الحسين عليه السلام فتوجه أيضا، سمع أن هناك خلاف بين الناس في مصير وفي عاقبة الحر، بعضهم يلعنه وبعضهم يترضى عليه، فأمر بحفر قبره. حفروا قبره، لما وصلوا إلى الجسد وإذا به كان سالم، ورأوا بعد ذلك عصابة موضوعة على رأسه، رأوا في التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام قد عصبه بتلك العصابة، هذه العصابة كلما رفعوها سالت الدماء، كلما وضعوها ذهبت الدماء أو هدأ خروجها، فلهذا جعلوا عليه مشهدا وقبرا، وأصبح أيضا يذكر ويزار كما يزار أنصار الإمام الحسين عليه السلام. وهذه ليست عجيبة، كرامة لمثل هذه الشخصية التي بقت مدرسة في يوم عاشوراء للتائبين للنادمين للراجعين لتاركي طريق الضلال. فإذا هذه كربلاء وما سطرت في ليلة الحادي عشر من المحرم تخرج طفلة للإمام الحسين عليه السلام متوجهة إلى جسد المولى أبي عبد الله. رآها رجل: أمة الله أين تذهبين؟ قالت: دلني على قبر أبي الحسين عليه السلام. فدلها على قبره، وصلت إلى القبر الشريف لحظات، وإذا زينب خرجت مفزوعة وهي تبحث عن تلك الطفلة. توجهت إلى قبر المولى الحسين ورأت سوادة من بعيد على ذلك الجسد الطاهر. اقتربت وإذا هي تسمع أنين الطفلة وهي تنادي: أبا، من الذي حز وريدك؟ أبا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ يا والدي والله عظيم، يا أنا صير من صغري يتيما، أثار الأب يا ناس خيمة، يا يفي على بناته وحريمة. سكينة عليها السلام أيضا عندما أمر القوم بالرحيل وسمعت الخطاب بين عمتها وزين العابدين عليه السلام، عندما قال لها: عم لا تنزلي إلى جسد والدي، إن نزلت فمن يركبك؟ ثم بعد ذلك صارت تتمتم بكلمات. سكينة صارت تسمع عمتها، قالت: عم من تكلمين؟ قالت: أكلم جسد والدك الحسين. هنا لم تستطع سكينة وألقت بنفسها على جسد أبي عبد الله منادية: أبتاه يا حسين. القوم يريدون الرحيل، فقال عمر بن سعد: نحوها عن جسد والدها. آه يا بويا يا بويا يا بويا، ما هي مناسبة بيا يا بويا، وانا بين ايديك يا بويا، نروح كل احنا فداياك، اخذنا للقبر يا حسين وياك، ما هي راحة يا بويا وقعدتنا ياك، يا بويا برضاك يا غصب عليك، أنا يجرني العدو أنا حواليك، وأنا بجي ودير العين ليك، وادري بحميتك ما تخليك، أي وادري بحميتك ما تخليك، أحم الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. إلى أرواح أموات الحاضرين والمؤسسين وشهداء الصلاة والصيام وحماتها، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.